الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 17 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار أي واسع العلم، وفي طبقته محمد بن موسى العنزي، محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن خال عبد الله الراوي عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا حديث عظيم اتفق عليه الشيخان، وفيه من الفوائد ما يأتي بعضها إن شاء الله. قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا ليس على الحصر، فقد ذكر أكثر من ذلك. قال الحافظ في الفتح: سبعة ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور. ووجه الكرماني بما محصله أن الطاعة إنما تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو الصدقة، أو البدن وهو العفة. وقد نظم السبع العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه، فقال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان غير السبع الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألت بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غير فيما استحضر في ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، فقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تدييرا على بيتي أبي شامة وهما: وزد 7 إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف هكذا فقط، ما بعدها شيء تقول، وتخفيف حمله، وإرداف ذي قرم وعين مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. فأما إضلال الغاز فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سالم بن حنيف، وأما إنظار المعسر والوضيع عنه ففي مسلم كما ذكرنا، وإما إرداف الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان، وأبو القاسم التيمي من حديث أنس والله أعلم. ونظمته مرة أخرى فقلت في 7 الثانية: وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: وزد 7 حزن ومشي لمسجد، وكره وضوء ثم مطعم فضله، وآخذ حق باذل ثم كافل، وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم تتبعت ذلك فجمعت سبع أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة، فقلت في آخر البيت تربع به السبعات من فيض فضله. وقد أورد الجميع في الأماني، وقد أوردت الجميع في الأماني، وقد أفردته في جزء سميت معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. بمعنى أن هذا الحديث هو أصح حديث في الباب، وما ذكر فيه متفق عليها. وأما السبعات التي ذكرها الحافظ رحمه الله فبعضها أحاديثها ضعيفة وبعضها قد ثبت. قوله يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ظل يخلقه الله أو ظل عرشه كما قيل. أما أن لله ظل فلا يثبت لله عز وجل صفة الظل، وإنما وظف الظل إلى الله عز وجل في هذا الموطن تشريفا وتكريما. قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملك. كذا قال: وكان حق أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غير كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك. معنى الأول أليق بالموطن، لأن الموطن موطن شمس وحر، فهؤلاء يظلهم الله عز وجل. وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض. وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد الحسن: سبع يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح وبه جزم القرطبي. المهم ما تقدم، إما أن يقال ظل يخلقه الله لعباده وأصفيائه، أما أن يقال بأنه ظل عرشه ولا يلزم أن تكون الشمس أعلى من العرش، فإن الشمس تدنو من الخلق مقدار ميل. وأما ويقال بأن الظل أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف، أما القول بأنه صفة لله فلا يجوز، فلا يجوز هذا القول مطلقا. قوله الإمام العادل أي إمام جماعة كرئيس القوم أو المحافظ والوزير ومن إليه، إن عدل فيهم وأقام فيهم شرع الله فهو موعود بأن يظله الله. وبدأ به لأن عدل الإمام صلاح البلدان وصلاح الراعي والرعية، ولأن نفعه متعدي إلى الغير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهنيئا للأئمة العدول. لكن أين تجد هذا في هذا الزمان؟ إذا كانت الخيانة قد لحقت الأئمة في كثير من الأزمنة الماضية مع علم بعضهم، فكيف بهذا الزمان الذي كثر في أهله الجهل إلا من رحم الله؟ قال: وشاب نشأ بعبادة ربه، شاب نشأ على الصلاة والطاعة من صغره، ليس كما يقول بعضهم سن المراهقة، دعوا الشاب يفعل ما شاء. سن المراهقة إذا بلغ سن التكليف صار القلم يكتب عليه، ما هناك مراهقة عند الله. ثم إن المراهقة عند أهل اللغة معناها الطيش، فهل يرضى الشاب بالطيش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن الثلاث والصبي حتى يبلغ. والبلوغ يعرف بثلاثة أشياء، من يذكرها؟ الأول الاحتلام، الثاني إنبات الشعر في العانة، الثالث بلوغ سن 15. فقد يقع الاحتلام بها الثلاثة وقد لا يقع إلا ببعضها. فمتى بلغ الاحتلام خطط عليه الملائكة ما يفعل من الأعمال والأقوال. فهنيئا للشاب الذي نشأ في عبادة الله، قدم حق الله على حق نفسه وآثر الآخرة على الدنيا، وهذا قليل. ورجل قلبه معلق في المساجد أي بالصلوات، وإن زاد على ذلك فهو بر وصلة، وإلا في الأصل فقلبه معلق بالمساجد ينتظر ماذا يسمع الأذان حتى يأتي لشهود الجمع والجماعات. وهذا دليل على فضل المساجد وبركة الجلوس والإتيان إليها كما تقدم. وتعلق القلب بالمسجد دليل على علو الإيمان، لأن الإنسان إذا زاد إيمانه تعلق قلبه بالمسجد والقرآن وحلق العلم، وإذا ضعف إيمانه تعلق قلبه بمجالس القيل والقال وسماع الألحان، والله المستعان. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يكن بينهما صلة ولا رحم، وإن كان قد يقع التحاب في الله مع أصحاب الصلة والأرحام، لكن هؤلاء حبهم في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر من نور وجوههم نور. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. هنيئا والله. فليكن محبتك لله. قال: ضابط المحبة لله أنها لا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع، لأنها لله. أحب زيد لأنه يصلي ويصوم ويطلب العلم على خير. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا من يظنهم الله، رجل عفيف شباب يحتاج إلى الزوجة، ومع ذلك دعته امرأة ذات منصب كما يقال مثلها لا يرد، وجمال فاتن، ربما أجبرته على الوقيعة بالفعل وبلسان الحال، بلسان الحال كما يقال وبالفعل، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. تركها لله كما فعل ذلك الرجل الذي أعطى ابنة عم 20 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قدر عليها قالت: اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، فقام وهي من أحب الناس إليه وترك 20 و100 دينار. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة، والذي يظهر أنها الصدقة المستحبة للواجبة، أما الواجبة فالجمهور على أن إظهارها أولى لأنها شعيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. أخفاها، بل وبالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في هذا الموطن قلب وقع عند من من الأئمة؟ في صحيح مسلم كما قال يوسف، في حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب، لأن الإنفاق يكون باليمين. وهنا نصيحة أوجهها للآباء والأبناء والصغار والكبار، أن من أراد أن يتصدق بصدقة فليتحرى أن ينفق باليمين، يناول باليمين، عود نفسك هذا، وناول من تعطيه باليمين، يمين إلى يمين، أما أن تناول باليسار فهذا خطأ، لأن التعاطي باليسار هو تعاطي الشيطان. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله، عيناه لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وأخرى بكت من خشية الله. هذه السبع الأصناف في من تجتمع؟ ربما تجتمع في صنف واحد. من هو مذكور من بين السبع الأصناف؟ الشاب. الشاب يمكن أن تجتمع فيه هذه الصفات السبع، فربما يتولى إماما ويعدل فيها، وهو ناشئ في طاعة الله، تعلق قلبه بالمسجد، ويحب في الله ويبغض في الله، وربما دعي إلى الباطل إما بلسان الحال أو المقال. ما يقول واحد لا أنا أنتظر حتى تدعوني، لا تذهب وتنظر إليها ولا تسمع ما يؤدي إلى الشر، وإنما هذا على المبالغة، أي أن هذا الشاب بلغ به العفة حتى أنه دعي إلى الباطل فأبى. وليس معنى أن الإنسان يطلق بصره، هذا باب خطير، باب البصر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فأين شباب المسلمين من مثل هذا الحديث الذين تعلقت قلوبهم بكرة القدم؟ هل تعرف يا فلان أحد من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرف ابن عمر ولا رافع بن خديج ولا ابن الزبير ولا ابن عباس، ولكنه يعرف توم وجيري، ويعرف الكابتن ماجد، ويعرف كعبول، ويعرف هؤلاء الذين لا حقيقة لهم، أفلام كرتون، وعدنان ولينة ومثل هذه الأمور التي علقت بها قلوب الصغار وقلوب الشباب، بدل أن يتعلق قلبه بالقرآن والسنة تعلق قلبه ببعض ما ذكر، والله المستعان. مع ما في كثير من أفلام كرتون من المخالفات العقدية، فربما تشاهد قبورهم وعليها الصليب، وربما يشاهد بعضهم بعضا وهو يركع له، وربما كذلك يعلمونهم العشق ويعلق قلبه بكرة القدم وبغير ذلك، والله المستعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الشاهد أن المصنف ذكر هذين الحديثين لبيان فضيلة صلاة العشاء على غيرها من الصلوات، وكذلك فضيلة الجلوس والانتظار في المساجد لما فيها من البركات، فهنيئا لمن كان هذا حاله. والحمد لله الذي حبب إلى أهل السنة المساجد، دروسهم فيها، محاضراتهم فيها، وبعضهم يسكن فيها، اللهم بارك، حتى إذا ذهبوا دعوة يرتاحوا إذا نزلوا في المسجد، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لأنك إذا كنت في المسجد تحتاج إلى صلي تحية المسجد، وربما أخذت مصحف وتقرأ قليلا فيه، وربما ترى بعضهم يصلي من الليل وتقوم وتنشط، ولا أقل من أن يؤذن للصلاة وأنت في المسجد، فبركات عظيمة المسجد هذا.